اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فمعي سؤالين من المرة الماضية. السؤال الاول، هل للزوج المتزوج على اساس العصمة بيد الزوجة ان يطلق هو بارادته دون ارادة الزوجة ام لا؟ موضوع العصمة في المرة قبل الماضية، انا اعتذر اولا عن المرة الماضية لمرض حال بيننا وبين الحضور، لكن تقريبا يعني لما رأيت ان 7 ورقات من الاسئلة وردوا في موضوع العصمة فحمدت الله اني مرضت. فموضوع العصمة يعني من الورق تقريبا يعني لم يفهم صحيحا. انا ذكرت لفظ العصمة رغم انه هذا المصطلح غير موجود عند اهل الفقه، والجملة التي يعنيها اهل الفقه هي امرك بيدك. فاذا قال الرجل لزوجته ساعة العقد ان امرك بيدك، أصبح في يدها أمر طلاقها. ما معنى هذا؟ أنها متى أرادت المرأة أن تطلق تذهب إلى زوجها طلقني فيقول لها أنت طالق. وهذا لا ينفي عند القائلين به، هذا لم يجوزه إلا الإمام أبو حنيف، وهذا لا ينفي إرادة الزوج في الطلاق. فإذا أراد الزوج أن يطلق فليطلق، وهذا من باب شرط في العقد كما قال أبو حنيفة، لم يحل حرام ولم يحرم حلال. فهذا ليست العصمة كما يزعم كثيرا من الناس أن المرأة تقول للرجل أنت طالق. لا، ليست القضية بهذه الصورة، ولكن القضية تطلب المرأة الطلاق من زوجها. قد يقول قائل هل ليس للمرأة طلب الطلاق؟ المرأة لها أن تطلب الطلاق في أي وقت، ولكن إن كان السبب شرعي كما قال الشافعي فلها أن تطلق ولها حقها كامل. وإن لم يكن الطلاق شرعي، هي امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير بأس، فمش لازم نكمل بقى الحديث. فالمقصد أن لها أن تطلب الطلاق في أي وقت. إذا تعسف الرجل في أمر الطلاق تختلع منه، تطلب منه الخلع. لكن لما تشترط على الزوج ساعة العقد أن يجعل أمر الطلاق بيدها، لا يحق له أن يمتنع عن الطلاق ساعة أن تطلب المرأة أمر الطلاق. فإذا تعسف الرجل عند القائلين بهذا الأمر، إذا تعسف الرجل في عدم تطليق زوجه مع الشرط الموجود ساعة العقد، تعتبر طالق عند الأحناف، وترفع الأمر إلى القاضي، وبالشرط الموجود في العقد يطلقها القاضي ولها حقها كاملا. فرق بين الطلاق والخلع، الطلاق لها حقوق مالية معينة، نفقة العدة ونفقة المتعة إن كانت في طلقة رجعية، وليس لها نفقة العدة إن كانت طلقة بائنة، ولها المتعة ولها الحقوق التي ترتب على ذلك إن كانت حاضنة أو. أما في الخلع فكما قال مالك، الخلع طلاق بعوض، كما أن الرجل إذا طلق المرأة يعوضها عن هذا الطلاق، فإن اختلعت هي منه تعوضه عن هذا الطلاق. فاستقر الحال عند متأخر المالكية ووافق على ذلك متأخر الشافعية والحنابلة أن المرأة تتنازل عما كتب لها ساعة العقد، زي ما نسميه دلوقتي من أيمة ومؤخر ونقطة قبل ما ننتهي من هذه النقطة في المرة بقى، الأيمة هذا أمر شرعي، قسم الفقهاء المهر إلى نوعين، مادي ومعنوي. مادي ومعنوي، وهذا التقسيم من جراء العرف. تعرف عند الناس أن الأمور المعنوية اللي هي تسمى بالمحسوسات اللي هي كالمنقولات الموجودة تكون جزءا من المهر، فإذا كتبها هذا العاقد وجبت عليه، وجبت عليه، وتكون عنده بمثابة الأمانة، تودع إياه، ترد للزوجة أو لصاحبتها حين الطلب، ليس المشروط حين الطلاق. متى تطلبه المرأة وجب رد الوديعة. فهذا من الشرع، لأن كثير من إخواننا قال الأئمة دي ليس لها أصل، لا لها أصل، وأقرها الأحناف والمالكية والشافعية وغالب الحنابلة لأنها معتبرة من المهر. لذلك في القضاء، قضاء الشرعي بيعتبر هذا الأمر، ولما قننا إلى القضاء الوضعي أصبحت مادة في القوانين الوضعية. فإخواني موضوع الطلاق احنا نقول ما تستعجلش، يعني تقول عايز تطلق طلق، ما تستناش لما فلان يقول لك طلق أو لا طلق ويخلص، أو انتظر إلى أن نصل إلى الطلاق في الفقه فنتعلم ما فيه من أحكام. أمر ثاني، أخونا بيسأل عن أمور ثلاثة: أمر اختلاط الماء الطاهر بالنجس مع عدم المعرفة، والأمر الثاني اختلاط الثوب الطاهر بالنجس مع عدم المعرفة. احنا قلنا في المرة اللي فاتت يعني قضية ايه؟ قضية الثالثة والأهم هي قضية الجماعة الثانية في المسجد. هو سمع أن بعض الناس يقولون لا تجوز الجماعة الثانية بالمسجد، واستدلوا ببعض أقوال أهل العلم على هذه المسألة. أقوال أهل العلم التي نقلت في هذه المسألة صحيحة، أنها لا تجوز الصلاة الثانية في المسجد، ولكن هذه نقلت إلينا في كتب الفتاوى، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في أول محاضرة، وأن هناك فرق بين الفتوى والحكم. فالفتوى تخص الزمان والمكان والحال والعرف والعادة، أما الحكم عام منذ نزوله في القرآن الكريم إلى الآن لا يتبدل ولا يتغير، لا من مكان إلى مكان ولا من حال إلى حال. ولهذا هذه الفتاوى صدرت ساعة الخروج التي كانت على بني أمية في الخلاف الذي دار بين علي ومعاوية، فكانوا لا يرون الجماعة الثانية لأن ذلك خروج على إمام المسجد، وهذا لا يجوز، بالأخص وإن كان إمام المسجد يعين من قبل بني أمية. فكان شيعة علي أو أتباع علي رضي الله عن الجميع إذا دخل المسجد لم يصلوا خلف الإمام الذي عين من طريق معاوية أو من طريقة بني أمية. ولهذا نقول إن هذه الفتاوى تقريبا كلها صبت على هذا الخلاف. ونقل متأخر الشافعية من بعد المزني منتجي على أن هناك إجماع على أن الجماعة الثانية إن أريد بها الفرقة باطلة. لكن النهاردة لما جاء أفتي أقول الجماعة الثانية في المسجد تجوز بلا خلاف بين الأئمة الأربعة، والأصل فيها حديث حذيفة: من المتصدق عن أخيكم أو من يتصدق عن أخيكم، فكان الصديق وكانت لصلاة العصر. حتى اختلف أهل العلم في الحديث وهل تجوز الصدقة في الصلاة بعد العصر والأصل لا صلاة بعد العصر أم لا. فمن أهل العلم من قال فيها ناسخ ومنسوخ، فيها متقدم ومتأخر، لكن الحاصل أن النبي اعتبر صدقة الصديق على حذيفة، ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة. وما قيل في كتب أهل العلم سلفا كان منصب على الخلاف على الإمام والفرقة على الإمام، ونعلم أن إجماع أهل العلم لا يجوز الخروج على الإمام أبدا. فهذا الكلام ينصب على حالة معينة نسميها فتوى. أخيرا أخونا أسأل بقول أين دروسك؟ أنا لي درس يوم السبت في مسجد الهداية في المطرية شارع الكابلات، نشرح فيه سلسلة المدخل لدراسة العلوم الشرعية، بدأنا فيه بالفقه والأصول، ودرس الحد هنا في مسجدكم هذا، ودرس يوم الخميس في المعادي مسجد المغفرة شرح كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيروان فقط. نرجع لموطأ إمامنا وشيخنا وعالمنا الإمام مالك. باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحديث يعني عمدة كما قال الشافعي في الباب، بل وعمدة في هذا الباب، وعمدة في كل مصنف صنف في مثل هذا الباب، فلن تجد كتاب صنف في أنواع المياه إلا ووضع هذا الحديث فيه. من الترجمة: الطهور للوضوء. هذه الترجمة كتبت في مخطوطات الموطأ على روايات الموطأ 14 ولم تشكل. اختلف فيها الشراح، فقالوا تركوا أهل العلم شكل هذه الترجمة لاحتمال 4 أمور: قد تكون الطاء والواو مفتوحتان، الطهور والوضوء، وقد تكون الطاء والواو مضمومتان، الطهور والوضوء، وقد تكون الطاء مضمومة والواو مفتوحة، الطهور والوضوء، ورابعا قد تكون الطاء مضمومة مفتوحة والواو مضمومة وتقرأ الطهور والوضوء. ورجح غالب الشراح الرابعة. ليه؟ لأن الطهور والوضوء المقصد فيهما للماء، الطهور والوضوء إذا فتحت الطاء وفتحت الواو فالمقصد يذهب إلى الماء، وإذا ضمت الطاء وضمت الواو صرف المقصد إلى فعلة الوضوء: غسل اليدين والوجه ومسح الرأس والقدمين وغسل القدمين. طب منين رجح أهل العلم أن الطاء مفتوحة والواو مضمومة؟ من الأمثلة التي أوردها مالك تبعا لهذه الترجمة. فمراد مالك من هذه الترجمة بيان، كما نقلنا مرارا وتكرارا، بيان لما فهمه مالك من الأحاديث التي يردها تحت هذه الترجمة. فمن هذه الأحاديث بين ما يتم به الوضوء، فأول حديث جاء به صدر به الماء، فليس المقصد فعلة الوضوء نفسها ولا أقسامه، ولا المقصد منها ارتباط الوضوء بهذا الماء، ولكن المقصد أنواع المياه التي تتم بها الطهارة، وإذا تمت بها الطهارة أجزأ الإنسان عن نفسه بها الوضوء. فقالوا: الطهور للوضوء. باب الطهور للوضوء، أي الماء الذي يصلح أن يكون طاهرا يتوضأ به. فجاء بحديث قال عنه ابن العربي في شرح الموطأ فيه 19 مسألة سطر: إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. اختلف أهل العلم في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح في رواية مالك أنه الصحابي الجليل عبد الله بن المدلجي هو الذي سأل وقال: إنا نركب البحر. ولماذا نقول اختلف أهل العلم في هذا الرجل وقد يكون مر بنا رجال ولم نعينهم؟ لصنعة عبد الله بن المدلجي، وصنعته صياد، وكان يعتاد على ركوب البحر، وهذه الصنعة أدت إلى اختلاف عند أهل العلم أو الفقهاء بالأخص على ركوب البحر واستعمال ماء البحر، هل يجوز أم لا؟ احنا من الأسئلة التي وردت: إذا تحول ماء البحر إلى ماء عن طريق أدوية، هل يجوز استعماله في الوضوء أو غير ذلك؟ أو السؤال الذي ورد في المرة الأخيرة: تحويل ماء المجاري إلى ماء يسقى به الزرع، هل يجوز أم لا؟ الحاصل في استخدام الماء، قلنا إن تغير الماء عن أصل خلقته بعامل مساعد لا يجوز استخدامه، إن تغير الماء عن أصل استخدامه، عن أصل تكوينه، طعمه ولونه ورائحته. طب إذا تغير الماء إلى ماء آخر أصل استخدامه جائز، كتغيير الماء المالح إلى ماء غير ذلك للشرب أو مشاكل، هل يجوز؟ سنعلم أن ماء البحر من الأصل يجوز استعماله، فأن تغير إلى ماء حلو عذب، والماء العذب في أصل استخدامه يجوز، والماء الملح في أصل استخدامه يجوز، فكلاهما جائزان الاستعمال. طب قضية ماء المجاري قلنا لا تجوز، إن استعملناها في وضوء أو رفع حدث مع الجواز في استخدامها في السقيا، فيؤكل النبات بلا حرج. لماذا؟ لوجود ما يسمى عند الفقهاء بالاستحالة، لما اختلطت التربة بماء المجاري أو الماء المغير الذي يصلح للسقيا نبتت من التربة طعام، فدخلت هذه المياه في أرض فتحولت إلى مواد غذائية، نتج إلى مكملات غذائية لهذا النبات فأصبح نباتا، فتغير من حال إلى حال، فالأصل أن الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، فيأخذ حكم الجديد، الشيء الذي خرج جديدا. هنا في السؤال أن لماذا أجزنا هذا ولم نجز الأول؟ هذه قضية، والثانية قضية غير الأولى تماما. قضية ماء المجاري دخلت فيها الاستحالة، أما القضية الثانية تحول من جائز إلى جائز، تحول من جائز من أصل خلقته هكذا إلى أصل خلقته يجوز استعماله، فأردفنا أو أخرنا الإجابة على هذا السؤال إلى هذا الحديث. حكم ماء البحر هل يجوز أم لا؟ نقول: ماء البحر إن نظر في أصله وجد على أصله هكذا، فلم يغير بعامل مساعد، عندنا الأصل أن يغير بعامل مساعد من الخارج، وإلا إذا غير الماء بطول مكثه في مكانه كالماء المشمس أو ماء بكر الراكد لفترة معينة جاز استعماله بين الفقهاء بلا خلاف. لماذا؟ لأنه لم يتغير بفعل فاعل، ولكن تغير من أصل خلقته إلى أصل خلقته، فلم يغير بعامل مساعد من الخارج. فماء البحر تنطبق عليه هذه القواعد، أصله هكذا. قد يقول قائل: والملوحة الموجودة في ماء البحر ألا تغير طعمه؟ وهذا السؤال سئل قديما فرد بعض الفقهاء: هل علم لماء البحر طعما غير الملوحة قبل هذا الملح؟ فأصل خلقته على ملوحته، فأصل خلقته على ملوحته، وهذا ما يسميه الفقهاء بالرد العقلي. أما الرد النقلي حديث عبد الله بن المدلجي: إنا نركب البحر. إن من الحروف في اللغة العربية التي ينطق بها للمفرد ويراد بها الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والجمع لما يطلق على المفرد يراد به التعظيم. يقول الشراح في نكتة في هذا الحديث: وكأنه يعظم أمر صنعته. إيه الحكاية؟ كل شوية صنعته. نعم، لاختلاف أهل العلم في ركوب البحر، هل يجوز الإنسان أن يركب البحر أم لا؟ الأصل فيها حديثان: حديث عبد الله بن المدلج هذا إنا نركب البحر، والحديث الآخر: لا يركب البحر إلا حاج أو غاز أو معتمر. فاختلف أهل العلم في ركوب البحر، فمنهم من قال بعدم جواز ركوب البحر مطلقا كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومنهم من قال بكراهية ركوب البحر كجابر بن عبد الله رضي الله عنه. وغالب الصحابة قالوا بجواز ركوب البحر، وأخذوا الجواز من كلمة نركب. تعظيم الرجل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن صنعته، وعدم كلام النبي على هذه الصنعة، أدى إلى إباحة فعلتها. والقاعدة الأصولية تقول: ترك الاستفسار في مكان العموم ينزل منزلة العموم في المقال. يعني طالما أن الشارع جاء بنص ولم يفسر فيه القول يترك على عمومه كما جاء، طالما أنه ترك تفسيره فترك تخصيصه وترك تأويله فيعامل معاملة العام في الأدلة الشرعية. وكأن عموم ركوب البحر رضيه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رده على الذي سأله إنا نركب البحر. ونركب فعل مضارع فيه نون المضارعة، وفعل المضارع عند النحويين هو ما ابتدأ وما زال يبتدئ ولا يزال يبتدئ، فيتحقق فيه لفظة الاستمرارية. فكأن استمرارية ركوب البحر دلت على إباحته. وكما يقول مالك والذين ساروا على ضربه: إجابة النبي على الرجل أكبر دليل في إباحة ركوب البحر. الإنسان يسأل: نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ من المنطقي أن تكون الإجابة نعم أو لا، لكن لما تأتي الإجابة فيها زيادة توضيح وزيادة أحكام تؤكد ما سأل عنه السائل: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
فيقول مالك: ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على إباحة ركوب البحر. فالقائلين بعدم ركوب البحر يصرف قولهم عند المجوزين له في حالة هياج البحر. وزادوا استدلالا على ذلك بحديث قصة العنبر، قصة أبو عبيدة رضي الله عنه، وهي قصة معروفة عند البخاري ومسلم، بالحوت الذي ألقاه البحر إليهم وأكلوا منهم وغرفوا منه حتى حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث فيه. جاءوا بأكبر أضلاعه وأكبر بعير لهم وأطول رجل فيهم، ووضعوه على صورة كوخ ومر من تحتها دون كدا، فهم يحكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأقر النبي فعلهم أي أكلهم من هذا. ولم يتكلم النبي أيضا على ركوبهم للبحر، فاستدلالهم بحديث إنا نركب البحر وحديث العنبر دل على جواز ركوب البحر. ولكن نقول اتفقت الأئمة على اتفاق الصحابة على عدم جواز ركوب البحر وقت هياجه، وهذا الاتفاق دخل في مسألة التأمين البحري. التأمين البحري يعني التأمين له صور كثيرة جدا، بحث فيها الفقهاء في أكثر من صورة. أخذوا من هذا الاتفاق أن ما أمن عليه بحريا، تعرفين صورة التأمين ولا مش عارفينها؟ تأمين عقد يجرى بين مؤمن ومؤمن عليه وصاحب التأمين، هذه أركان عقد التأمين. صاحب التأمين شركة التأمين، المؤمن عليه السلعة، المؤمن صاحب السلعة. من هذه الأركان الأربعة قالوا إن التأمين على الحياة حرام، لأن السلعة هنا الحياة، ففي عقد التأمين على الحياة جهالة وغرر. دي جهالة وغرر، لأنه يؤمن على سلعة غير معلومة الهوية ولا يملكها صاحبها، فلا يملك الحياة إلا رب الحياة سبحانه، فقالوا عقد التأمين على الحياة حرام. في التأمين البحري أجازوه المجامع الفقهية بشروط، من أول شروطه لا يصح عقد التأمين إن صارت السفينة في وقت هياج البحر، وأخذوا عدم جواز هذه الصورة بالذات من جراء هذا الاتفاق. ليه؟ لعدم أمن البحر على ما فوقه. يقول عبد الله بن عمر: ساعتها يكون طبق من جهنم، طبق من جهنم، فلا يأمن الإنسان أن يجلس على طبق من جهنم. هذا نقوله من باب التأدب مع آراء أهل الفقه، حتى وإن كنت رافضا لقول معين تأدب معه، لأن صاحبه يعني يكفي أن نقول هنا صحابي كعبد الله بن عمر أو كعبد الله بن عمرو أو كجابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين. فماء البحر يبدأ الحديث بحكم ركوب البحر: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ما معنى القليل من الماء؟ اختلف أهل العلم في تحديد القليل من الماء، هل يساوي القليل من الماء الذي يحمل الخبث، أم القليل من الماء الذي يكفي للوضوء، أم القليل من الماء الذي يكفي الري الشرب؟ ما ذكره النص القليل من الماء الذي يكفي الوضوء، لماذا؟ لأن السائل قال ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، يعني لا يكفي عملية الشرب وعملية الوضوء. أخذ الفقهاء من هنا مسألتين فقهيتين، مسألة المسافر بلا دابة والمسافر ومعه دابة. فالمسافر الذي ليس معه دابة ومعه قليل من الماء ولم يكن مسافرا عن طريق البحر كالبر مثلا ومعه ماء قليل يكفيه ساعتها للشرب فقط، ماذا يجب عليه بالاتفاق؟ قالوا التيمم، يتيمم ولا يتوضأ وما معه من الماء يشربه. في المسألة الثانية، إن كانت معه دابة وأدخل في ماء شربه هو ماء شرب الدابة وجب عليه توفير الماء له وللدابة ويتيمم، يعني إذا كان معاه ماء يشرب منه هو ودابته ولا يكفيه للوضوء. قالوا يشرب هو ودابته أولى ويتيمم للصلاة، واستدلوا على ذلك بقاعدة قالوا فيها إن الماء هنا ليس له بدل للشرب، والماء الذي يصلح الوضوء له بدل للطهارة، فيقدم ما ليس له بدل على من له بدل، فلا بديل إلا أن يشرب، وفي الطهارة بديل للوضوء. فعدم الحرج في الشريعة، وهذه سمة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قدموا من ليس له بدل على من له بدل، فقالوا بالتيمم رغم وجود الماء، حتى قال أحدهم يتيمم ولو غلب على ظنه أنه سيدخر من الماء قليل، لأن غلبة الظن هنا لا تتوفر إلا إذا أيقن إيقانا تاما أن الماء يكفيه للشرب له ولدبته ولطهارته. ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حكم ماء البحر، قلنا على أصل خلقته ولم يتغير بتغير ولم يدخل فيه عامل مساعد فجاز استخدامه بالاتفاق، فيجوز الوضوء به، يجوز استخدامه على أنه ماء على أصل خلقته ولم يتغير عن أصل خلقته. وكما قلنا إن الذين قالوا بتغير ماء البحر هذا كلام مردود عقلا، لأنه لم يعلم من الأصل أن ماء البحر له طعم غير الذي هو عليه الآن، بل أنزل من السماء على هيئته هي، فعد من الماء الطهور التي تصلح به الطهارة. فحكم الماء المالح الذي تغير بفعل فاعل يغاير حكم الماء المالح الذي من أصله، يعني لو وقع ملح في ماء وتغير طعمه، وهناك ماء بحر فيه صفة الملوحة، أيهما يجوز التطهر به؟ ماء البحر، والماء الأول لا يجوز التطهر به لأنه حمل ملح، وحمل الملح يخرجه عن أصل خلقته. يبقى مناط اعتبار صلاحية الماء في استخدامه للوضوء تغيير الماء من أصل خلقته إلى خلقة أخرى، وهذا يعول بنا إلى أن إذا تغير الماء من أصل خلقته بدون فعل فاعل كالذي ذكروه الفقهاء، وهذا أن نؤكد عليه، كالماء المشمس أو ماء البك الرائد الراكد، هذا يتغير لونه وقد تتغير ريحه. وعندنا مسألة ذكرناها في المرة السابقة، لو تغير الماء حتى أنتن جوزوا أهل العلم استخدامه لأنه لم يدخل فيه عاملا مساعد. فالأصل في اعتبار الماء ما تغير بفعل الفاعل أو ما لم يتغير بفعل الفاعل. تصريح النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور يكفي، هو الطهور يكفي. قول النبي هنا له ارتباط بالسؤال إنا نركب البحر. قال بعض أهل العلم إجابة النبي لمن اعتاد ركوب البحر فقط. قلنا هذه الإجابة تكون صحيحة لو أجاب النبي بنعم، لأن الإجابة بنعم تدخل فيها أكثر من احتمال، قد يكون نعم ولم يفسر النبي لاضطرارهم في ركوب البحر لصنعتهم. مش واحد حي يقول لي أنا معتاد لركوب البحر لصنعتي، أقول له غير صنعتك ويسأل عن حل. فالإجابة دي قد تكون إجابة صحيحة إذا كان النبي قال نعم، ولكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة هو الطهور لم يدع مجالا للشك في أن يرد على إنسان أن حكم ماء البحر يخص من يركب البحر فقط. لذلك غالب أهل الفقه أن ماء البحر لم تكن فيه خصوصية لمن يركب البحر، فلو جمع الإنسان من ماء بحر جاز أن يتوضأ فيه راكبا للبحر أم لا. وعمومية إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد هذا، لأنه لم يسكت على هذا الحد فقط، ولكن بين في البحر حكما آخر الحل ميتته. ولهذا نقول في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأمر الأول التوضيح العام لحكم ماء البحر، الأمر الثاني ما يجب على المفتين تجاه المستفتين. أخذ علماء الأصول أو علماء الفتوى، والفتوى جزء من الأصول، من هذا الحديث أنه يجب على المفتي أن يجيب إجابة صريحة حتى لا يلتبس عند المستفتي أمر، لا سيما وأن الفتوى إزالة إشكال عند المستفتي، فلا يجيب المفتي بزيادة هذا الإشكال. فالنبي لما أوضح المسألة هو الطهور ماءه سحب نظر السائل إلى أحكام البحر كلها في هذه الجملة، حتى لم يرد على ذهن إنسان بعد ذلك أنه يسأل عن البحر، لأن البحر بالنسبة للإنسان ركوب واستخدام للماء وأكل ما فيه. فإقراره لكلمة إنا نركب البحر أجاز الركوب، وهو الطهور ماؤه أجاز استعمال الماء، ولأكله هو الحل ميتته. أما أن يجيب المفتي بإجابة تحتمل كذا وتحتمل كذا، فهذا ما يسمى عند الأصوليين بالتلاعب بالفتوى، وهذا الآن ما أكثره، إيهام السائل أمرا لا دخل له من الأصل ابتداء بمسألته. هو يسأل عن قضية معينة يصرف ذهنه إلى قضية أخرى. يا أخوة، يطلب منك الإجابة في هذه الدائرة، فلما أخرجته من هذه الدائرة إلى دائرة أخرى؟ فإن باب أولى قل قولة عمر لا أدري، لكن استنكافنا أن نقول لا ندري أوقع غيرنا في حرج شديد وألحق بنا الإثم لا محال. فمن هذا الحديث وجب من يتصدر للفتوى أن يعلم في فتواه حل الإشكال الموجود عند المستفتي. قد يجيب المفتي بإجابة صحيحة ولا تحل إشكال المستفتي، وهي المراد عند قولة الأصوليين الفجوة بين المفتي والمستفتي. فأفرضوا على المفتي أن يعايش المستفتي في فتواه، فإذا سأل مستفت مفتيا عن قضية معينة وهو لا دخل له بها يسأل عنها أولا ليحصل عند المفتي التصوير التام لهذه الفتوى. نسأل عن التأمين النهاردة، التأمين التكافلي حرام. لماذا مولانا حرام؟ لأن كل صور التأمين حرام. قل يا أخي الكريم، المجامع الفقهية تدرس التأمين من سنة 69 إلى الآن، وأنت في يعني دقيقة أو دقيقتين تحل أمر التأمين. أجازت المجامع الفقهية عقد التأمين التكافلي لأنه لما صوروه قالوا هو عبارة عن عقد متبرع لمتبرع آخر، والتبرع هو التنازل عن الحق بكامل الإرادة، فلا جبر فيه ولا دخول لإنسان فيه بجبره على هذا التبرع، فجوزه من باب من استطاع منكم أن يساعد أخاه فليفعل. تعودنا من الأصول ومن أهل الفقه قديما أن تصوير المسائل ثلاثة أرباع حلها لابد أن نتصورها. لما نقول التأمين عن حياة حرام، لأن في مؤمن ومؤمن عليه ومؤمن له صاحب التأمين. المؤمن عليه هنا السلعة، هذه غير معلومة. قول التأمين عن الحياة حرام تماما. أقول هذا الكلام اللي سمعته من أيام أخ يستهزأ بقرار أحد المجامع على أنهم أجازوا التأمين على السيارات بشرط أن يكون المدة المؤمن عليها أقل من مدة استهلاك السيارة. هو لم يفهم القضية أصلا، ولم يفهم لماذا قال الفقهاء في المجامع الفقهية هكذا. نظر الفقهاء إلى السيارات فقالوا هذه سلعة لها وقت انتهاء، وهي التي تسمى بمدة استهلاك السلعة. من يحددها؟ أهل الصنعة الدينين. أهل الصنعة يقول استهلاك هذه السيارة يعني 5 سنوات، فإن أبرم العقد على 4 سنوات جاز، وإن أبرم على 6 سنوات لم يجز. لماذا؟ لأن فيه جهالة بصاحب الشركة التي أمن على هذه السلعة. هم يقولون هذا من جراء تصويرهم للمسألة، أما أنا لم أفهم المسألة وأتقول على أهل العلم وأقول أنهم قالوا هذا الكلام بغية كذا وكذا وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ما لك أنت وهل هذه القضايا؟ هذه ليس بطريق لك، أنت طريقك في الطهارة والوضوء خليك في غسل المية الله يكرمك، هذا أفضل. لأن المعاملات رغم من الأصل فيها الإباحة قد تجد الطامة فيها أكبر من العبادات. العبادات مفصولة، 1+1=2، لابد بالنص موجود، لكن المعاملات نصوصها قليلة وليست بالكثرة الموجودة في العبادات. لذلك يقول أهل العلم تحتاج المعاملات إلى إجماعات، أكثر من واحد يفهم القضية ويصور المسألة، أما العبادات يكفيها واحد. فعلى المفتي الذي يتصدر للفتوى أن يعلم أن إجابته هذه تحل إشكال عند المستفتي، وإلا لم يجب عليه الإجابة من الأصل. وجب عليه أيضا أن يعايش المستفتي فتواه حتى لا يفتي من السطح والمفتي والمستفتي في الأرض فتحدث الفتوى بين الاثنين. فهذا يكون على خطأ كبير. ما قصدنا إزالة الإشكال، ولكن قصدنا زيادة الإشكال عند المستفتي. آخر مسألة في الحديث، حكم ميتة البحر، حكم ميتة البحر. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فصل في قضية اختلف فيها أهل العلم في ميتة البحر. اختلفوا في ميتة البحر بين الأحناف وبين المالكية والشافعية والحنابلة. المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بحل ميتة البحر، والأحناف انقسموا إلى قسمين، متقدم الأحناف ومتأخر الأحناف. أبو حنيفة وأصحابه قالوا ميتة البحر التي لا يطول مكثه في المياه لأمن النتن الموجود في الميتة، لأمن النتن الموجود في الميتة. وقالوا إن طال مكث الميتة في الماء، ومثلوا كده إن طفى السمك على سطح الماء، يعني مات في القاع وخرج إلى سطح الماء فطال مكثه فأنتل فلم يجوز أكله، واستدلوا بعموم الآية حرمت عليكم الميتة. أما الميتة التي يؤخذ من البحر ويموت في الحال جوزوه. متأخر الأحناف قالوا إن طال مكثه في الماء ولم يحدث فيه النتن جاز أكله، بالخلاف بين متأخر الأحناف ومتقدم الأحناف وجود رائحة النتن في الميتة. المالكية والشافعية والحنابلة قال طال مكثه أم لم يطل مكثه فهو حلال أكله، وقسموا ميتة البحر باعتبار معيشة ومكان الميتة. قضية لنا سنرجئها إلى حديثنا عن ميتة البحر. الحيوان الذي يموت في البر ولم تكن له صلة بالماء، والحيوان الذي يموت في البحر ولم تكن له صلة بالبر، والحيوان الذي له صلة بالبر وبالبحر ومات في أيهما. الأول ميتة البر يقع تحت الآية حرمت عليكم الميتة بالاتفاق، ميتة البحر للجمهور يقع تحت قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اهتدى بهديه إلى يوم الدين. القسم الأول كما قلنا هو حيوان البر الذي يموت في البر، فحكمه كما ورد في الآية حرام، حرمت عليكم الميتة. حيوان البحر الذي يموت في البحر على جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للأحناف هو حلال، ورد الجمهور على الأحناف بحديث الباب الذي أورده مالك الموطأ، وبحديث العنبر الذي تكلم فيه حديث أبو عبيدة عند البخاري ومسلم، وردوا عليه ردا عقليا يحسن أن نذكره الآن. تقسيم الأحناف بين متأخرين ومتقدمين واستخدام السمك، جعلوا الصيد للسمك تزكية، أي اشترطوا في آكل ميتة البحر أن يصطاد، فجعلوا الصيد تزكية للسمك، وهذا مخالف لأقوال أهل العلم سلفا وخلفا. ونقل ذلك الكمال بن الهمام من الأحناف في كتابه فتح القدير، وقال اتفقت الأحناف، أو على قوله اتفق أصحابنا مع الجمهور في جواز صيد المجوس. لو أن مجوسيا يعمل صيادا فاصطاد سمكا من الماء فبالاتفاق أي بالإجماع بالأئمة الأربعة يؤكل. فلو أن صيد السمك بمثابة التزكية للسمك ما اعتبر أكل هذا المجوسي لأن تزكيته لا تجوز. وهذا رد من الكمال بن الهمام صاحب فتح القدير من الأحناف على الأحناف، هو من متحرر الأحناف شيخهم بلا خلاف، يعتبر هو وابن عبدين من محرر مذهب الأحناف بلا خلاف. فردوا مع قصة العنبر ومع حديث إن نركب البحر بأيضا بحل أكل صيد المجوس بالاتفاق، فالعبرة لم تكن بالصيد ولكن بالميتة. واختلفوا في الحيوان البر مائي الذي له صلة بالبر وله صلة بالبحر. البر مائي هذا العمدة بين الفقهاء بمكان موته، بمكان موته، إن مات في البر فهو مع الآية حرمت عليكم الميتة مع حيوان البر، إن مات في البحر هو مع حيوان البحر مع الحديث الحل ميتته. اعتبر الفقهاء مكان الميتة لإسقاط الحكم عليها، لأن في اعتبارات كثيرة للفقهاء، منهم اعتبار مكثه، هل حياته تطول في البر أم تطول في البحر؟ إن طالت في البر فتأخذ حكم البر، إن طالت في البحر فتأخذ حكم البحر. فأورد على هذا اعتراض، ولا وهو طالت حياته في البر إلا أنه مات في البحر فبما يحكم عليه، والعكس طالت حياته في البحر ومات في البر. فالراجح بين أقوال أهل الفقه أن الاعتبار هنا يكون بمكان الميتة، فمتى أو أين مات الحيوان حكم عليه باعتبار مكان موته، إن مات في البر فهو من حيوان البر، إن مات في البحر فهو من حيوان البحر، وإن تسمى بأسماء من حيوانات البر محرمة أكلها كخنزير البحر، خنزير البر، وخنزير البحر، كلب البحر، وهذه المسميات. لأنني شاهدت سؤال من الأسئلة، الحيوان الذي يسمى بأسماء محرمة في البر ويطلق على حيوانات البحر ما حكمه؟ إن مات في البحر فيؤكل بالاتفاق، يؤكل بالاتفاق. أقول خلافا للأحناف، لأن من الأحناف من اتفق مع المالكية والشافعية والحنابلة في أكل حيوان أو ميتة البحر. نقف مع هنا هذا القدر ونجيب على الأسئلة قبل أن نأخذ قدرا يسيرا من الأصول قبل إقامة الصلاة. ما هي أفضل الطبعات لموطأ مالك؟ قلنا أفضل الطبعات لموطأ مالك طبعة الشيخ الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ونقصد بها رواية يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى، هذه أوثق الطبعات، رغم أنها تنقص عن السند بثلاثة أحاديث، فيها ثلاث أحاديث ناقصة عن السند، قلنا سنبينها لما نأتي على مكانها، لكن هي هذه أوثق الطبعات الموجودة في الأسواق. هل فضيلتكم سوف تعطي لمن سمع الشرح لموطأ مالك سندا أو إجازة؟ وأيضا في مختصركم، من أراد أن يأخذ السند أخذ السند بحقه، وحقه لن أقول عليه إلا في آخر الموطأ إن شاء الله. ما رأيكم في كتاب الأشباه والنظائر في فقه الشافعية للسيوطي؟ وهل في مذهب مالك كتاب مثله من تأليف أحد المالكية؟ الأشباه والنظائر يعتبر عمدة في بيان الفروع عند الشافعية، والكتب المشهورة في الأشباه والنظائر الأشباه والنظائر للشافعية هذا للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم في فقه الأحناف، في فقه الأحناف. الأشباه والنظائر هذا لما يكثر في المذهب الرأي على النص على الأثر اضطرت الأئمة أن تضع كتبا في الأشباه والنظائر، ما تشابه بين أهل العلم معه مع نظائره أفردوه في مصنفات. هذا لم تجده في فقه المالكية، لأن فقه المالكية ألصق بالأثر، ولا سيما أيضا فقه الحنابلة لأنه الأثر بعين. ما حكم سلس البول؟ يتوضأ لكل صلاة ويصلي به الفرض والسنة، يتوضأ لكل صلاة
ويصلي الفرض والسنة على اعتبار أنه يعرض على طبيب، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وعافيه. لو كان مع المسافر في البحر ماء كثيرا فهل يجوز له الوضوء؟ العلة ونحمل معنا القليل من الماء، معك ماء كثير توضأ طبعا توضأ، لكن النقطة هنا المسألة هنا لو معي ماء كثير وموجود ماء البحر ماذا أفعل؟ يتساوى أو تتساوى فعلة الوضوء. توضأت بأيهما جاز، توضأت بأيهما جاز، ولا تفاضل بين هذا وذاك، بل فضل أهل العلم الوضوء بماء البحر عن الماء الذي يخزن في خزان لتغير رائحته بتخزينه. لكن الأصل إن الاثنين يجوز به الطهارة، يجوز به الطهارة. ما حكم الدين في نظام التأمين الصحي المعمول في النقابات المهنية؟ التأمين الصحي له صور كثيرة جدا، له صور كثيرة جدا. أخونا اللي بيسعى عليه إن شاء الله بعد الصلاة يقول الصورة اللي بيسعى عليها بالضبط، إن كنت عرفها هقوله عليها، ما كنتش أسعى عليها ورد عليه مرة جاية إن شاء الله. والدتي رضعت من أختها الكبرى حيث أن ابن أختها من سنها، هل بذلك يصبح كل أولاد أختها أخواتها في الرضاعة أم الولد الذي رضعت معه فقط؟ العبرة في الرضاعة عند أهل الفقه بالاجتماع على الثدي، بالاجتماع على الثدي، فمن اجتمع على ثدي حرم من أبناء صاحب الثدي. العبرة بالثدي، إذا اجتمعت الأم مع أختها في ثدي أختها صارت أبناء أختها وبناتها أخوات لها، فلا يجوز لابن أختها أن يتزوج ابنتها لأنها خالها من الرضاع. فالعبرة عند الفقهاء بالرضاعة في اجتماع الثدي. هل يجوز أكل الضفادع وما يسمى بسيد قشطة وما يسمى بكلب البحر؟ يا أخي هذه الأسماء مصطلحات، العبرة بهذه الأسماء، هذه أسماء وضعت كمصطلحات على الحيوانات لكن هي ليست توقيفية مثلا بالشرع، ورد شرعا بأن هذا سيد قشطة ودائما سيد قشطة فلا عبرة بالأسماء، العبرة كما قلنا بأين مات هذا الأمر، إلا أنهم اختلفوا في الضفادع للنصوص الواردة فيها، هل يعتبر الضفدع حيوان بري مائي أم لا، أم يعتبر حيوان مائي أم يعتبر حيوان بري. لاحظ هذا أهل الفقه من أن حيوان الضفدع إذا وضع في الماء أخرج رأسه من الماء، وبإخراج رأسه من الماء لم يعتبره كثيرا من أهل الفقه منهم كثير من المالكية أنه من حيوانات البحر، فلذلك نجد غالب المالكية على حرمة أكل الضفدع. وأفضل من تكلم في ذلك شيخ المشايخ الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أفرد في كتابه أضواء البيان تقريبا بحث من 160-170 صفحة في حكم أكل الضفدع. الخلاصة فيه أن اختلف في أهل العلم هل هو حيوان بري مائي أم حيوان مائي أم بري. الإجابة على هذه الأسئلة، يعني هذه أسئلة تخص أصحابها، فلا نعلم أحدا في بلادنا يأكل، أو أحدا في بلاد العرب أو المسلمين يأكل الضفدع، فالسؤال في مثل هذه القضايا لا طائل منه، لكنه موجود في الكتب على الاختلاف، نقول غالب أهل العلم على حرمته ويترك، لكن ولا يؤكل إلا في بلاد الغرب وإلا الحمد والمنة، هو بعيد عنا، فكيف أنا من أكله؟ ما تبحث أنت على طيب. الله يكرمك. قضية أخيرة في الأصول قبل الإقامة، هل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم لا؟ سنتعرض لهذه القضية عامة ونفصل فيها في المرة القادمة إن شاء الله وقدر. اختلف أهل العلم في هل الكافر يكلف بفروع الشريعة أم لا يكلف على مذهبين، واتفقوا في جواز تكليفه اعتقادا، بمعنى كل إنسان بلغ سن 14 يكلف بهذا الدين، رضي به طبق شريعته،
لم يرضى به خرج عن شريعته، فهو مطلوب اعتقادا أن يطبق هذا الدين، فاتفقوا على ذلك، لأنه طالما قيل مكلف يبقى جاوز 14 من عمره. أما اختلفوا في تطبيق هذه، وهي التي تسمى عند الأصوليين بأداء التكاليف، إن اتفقوا في جواز تكليفه اعتقادا اختلفوا في أداء هذه التكاليف. فالشافعية والعراقيون من الأحناف قالوا بجواز تكليف الكفار بأداء التكاليف، والباقي قالوا لا. استدلوا القائلين بالجواز بسؤال أهل النار لما سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه الأمور بالاتفاق من فروع التكاليف، من فروع التكاليف، والسلك هو المكوث في المكان. ما سلككم يعني ما مكثكم استقرارا في هذا المكان، فإشارة منهم إلى الخلود في النار كان من جراء أنهم ما أطعموا المسكين وما أقاموا الصلاة وخاضوا مع خائضين، فقالوا هذا دليل على أنهم مطالبون بفروع الشريعة. الفريق الآخر قال هم غير مطالبون بذلك، واستدلوا بأن المطالبة بفروع الشريعة يترتب عليها ثواب وعقاب، والثواب والعقاب لا يتأتى إلا بالامتثال لتحصيل الأجر، وتحصيل الأجر لا يكون إلا من مكلف مسلم نيته صالحة لابتغاء أجرا من الله عز وجل، والكافر لا ينطبق عليه كل ذلك فلا أجر له. بل ثبت أنه لو فعل من الفروع ما فعله يقدم له في دنياه ولا يؤجر عليه في آخرته، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الاختلاف له ثمرة، يعني قد يقول قائل لما اختلف أهل الأصول في هذه القضية، ما ثمرة الاختلاف؟ ثمرة الاختلاف فرقها أهل العلم بين العبادات والمعاملات. عند الكلام عن الثمرة نقول اتفق أهل العلم على أن الكفار مطالبون بالمعاملات، فلو أن كافرا يعيش معك وأجرى معك عقدا وخالفه رتب عليه العقوبات الجزائية الشرعية، مع أنها فروع. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات بين الفرد وبين الفرد المسلم، وبين الفرد وبين غير المسلم، بين المسلم والمسلم، وبين المسلم وغير المسلم، لأن المعاملات لا تقتصر على المسلمين فقط، بل جاز التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء، بل وزواجا وطلاقا، وأمورا كثيرة من فروع هذه الشريعة. ففي المعاملات نجد الاتفاق موجود، في العبادات نجد الخلاف واقع وله وجاهة واقعية. فمن أهل العلم من قسم العبادات خارجا وداخلا، فداخلا أي داخل الأبنية وكذا غير مطالب بذلك، وخارجا لاستقامة المجتمعات يطالب بذلك، فمن أجهر بفطره في نهار رمضان على ولي الأمر أن يرضعه، لماذا؟ حرصا على باقي المسلمين، وهكذا. فهذه القضية نقول توجد في ثمرتها لا في أصل الخلاف، والثمرة هي تطبيق المسألة التي حصل فيها الاختلاف. نقف عند هذا الحد ونقيم الصلاة ونكمل إن شاء الله وقدر يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.